شبكة بصائر تقدم.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. الحمد لله الذي لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. لا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم الصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق الطيب المطيب صلوات ربي وسلامه عليه. وتمضي من الأيام في ركب الأخيار الذين سطر التاريخ عنهم على صفحاته سطورا من ذهب، الذين عاشوا للناس ولم يعيش الناس لهم. نادى منادي الجهاد: يا خيل الله اركبي وإلى الله ارغبي. كان ذلك إذانا للاستعداد لغزوة أحد. وقبيل بدء المعركة رأى عمرو بن الجموح أبناءه الثلاثة يتجهزون للقاء العدو، فنظر إليهم غادين رائحين وهم يتوهجون شوقا لنيل الشهادة، فأثار ذلك المشهد حميته لدينه وعزم على أن يغدو معهم للجهاد في سبيل الله وتحت راية رسول الله. لكن الفتية أجمعوا على منع أبيهم مما عزم عليه، فهو شيخ كبير تجاوز الستين، ومع ذلك هو أعرج شديد العرج، وقد عذره الله عز وجل بنص القرآن. فلما أخبروه بذلك غضب منهم غضبا شديدا وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوهم له، فقال له: يا نبي الله، إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير، وهم يتذرعون بأني أعرج، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لعل الله يرزقه الشهادة. وكان دعاء عمرو بن الجموح حين ودع أهله: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا. عجبا لك يا عمرو، أتكون الخيبة بعودتك إلى أهلك وكأنك لست من البشر، وكأننا نحن دون مستوى بشريتك الذي عشته. بمثل هؤلاء فتح النبي صلى الله عليه وسلم البلاد وانتشر الإسلام بالخافقين. ولم يمض كثير وقت حتى زف الشيخ المسن في عرس الشهداء وارتقت روحه إلى السماء، ولهذا الطراز من الأرواح مقام مختلف حين يلتقي بربه. وما خبر عبد الله بن حرام الأنصاري عنا ببعيد، فقد استشهد هو أيضا في غزوة أحد. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولده جابر قال له: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال: يا عبدي تمنى علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. فنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ليت شعري مع أيهما أستوقف الحس والوجدان أولا؟ أمع الشيخ المسن الذي سار بعرجته إلى الله حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شيخ عزم على أن يطأ بعرجته الجنة؟ أما تلك الروح التي أبصرت وجه باريها كفاحا من غير ما ستر أو حجاب، والتي سمعت كلامه مباشرة وهو يأمرها بالتمني عليه، ولكن أي أمنية تلك التي تحمل من الجمال والجلال فوق ما هي فيه الآن؟ فلم تجد الروح شيئا أجمل من ملاق كأس الشهادة في سبيل الله لتطلبه مرة أخرى. بمثل هذه الهمم العظيمة وبمثل هذا الشغف العميق بالإسلام وهذه الجاهزية لنصرته، ارتفعت الله أكبر فوق إيوان كسرى، وسار الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله، ونذر القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. أي عزة هذه؟ وأي أمن هذا؟ وأي غنى هذا الذي خلده أسلافنا؟ ترى ما هي الفروق التي باعدت بين واقعنا وواقعهم؟ على الرغم من أننا نفوقهم في وسائل التقدم والتطور، وتعددت عندنا وسائل البحث العلمي، واتضحت لنا مقومات النهضة كالشمس في رابعة النهار، والتي لخصها الفاروق رضي الله عنه من قبل حين قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ولكن لا أقول لنفسي ولكم يا مؤمنين إلا أن الخلل ليس في كل هذه المصادر ولا في هذه المقومات، ولكن الخلل ربما يكمن في بعض الأنفس التي نسيت أو تناست مسؤوليتها كجزء لا يتجزأ من خير أمة أخرجت للناس. عندما ننزل عن خط ذكرى وملامح الزمن الجميل ونجلس على مائدة الواقع الذي نعيشه اليوم، سنصطدم به اصطداما ليس بالهين. ولن أستفيض هنا في وصف واقع الأمة، فلسان الحال يغني عن لسان المقال، ولكن هو سؤال واحد أريد أن نبحث أنا وأنتم له عن إجابة مقنعة. ترى ماذا قدمت أنا لديني وأمتي لكي تنهض من جديد؟ أتراني عشت للإسلام أم أني عشت فقط لنفسي؟ يقول الحسن البصري رحمه الله: لكأني بالإسلام يوم القيامة يمر على المسلمين، يقول: يا ربي هذا نصرني، يا ربي هذا خذلني، حتى يصل إلى عمر بن الخطاب فيرفع يده عاليا ويقول: يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل. ولئن صدق خيال الحسن البصري فكيف سيكون حالي وحالكم يا مسلمين حين يقف الإسلام بجوارنا؟ لا أريد من هذا الخطاب جلد الذات وتأنيب الضمير بقدر ما أريد أن نخرج بخلاصة عملية واضحة يسقطها كل واحد منا على واقعه الذي يعيشه. فكما قال سالم مولى أبي حذيفة: بئس حامل القرآن أنا إن أتي الإسلام من قبلي. ونحن بكل تأكيد منا حامل القرآن ومنا دون ذلك، ولكن هذه المقولة تستحق من النظر فيما بين أحرفها. أنت أيتها الأم عليك أن تغرسي في أطفالك منذ نعومة أظفارهم حب الإسلام وضرورة حمل همه ومشاركته في أنفاسنا إن احتاج إليها، واغرسي في أعماقهم مبادئ عظيمة وطموحات جسيمة، فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر. أما أنتم يا شباب الأمة فعليكم أن تتذكروا قول الجليل جل جلاله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله ناصر دينه وأمة نبيه بعز عزيز أو بذل ذليل، ولكن هما صنفان: صنف آثر أن يشارك في نهضة أمته بقليل أو كثير وعمل لأجل ذلك، وصنف أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فالله نسأل له الهداية والعودة إلى الركب. أسأل الله أن يرزقني وإياكم ذلك الذوق العالي في حمل هم الإسلام، وذلك الشغف الذي عاشه خالد بن الوليد حين قال: ما ليلة تزف إلي فيها عروس مذهبة بأحب إلي من ليلة شديد ظلامها كثير هوامها أبيت أخيط وديانها لأصبح العدو. هكذا كانوا، ولنا فيما كانوا عليه أسوة حسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.